السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وبطن. ثم أما بعد، هذا هو درسنا الثالث في هذه الدورة المباركة، دورة الحديث والرجال. والكتاب الذي وعدنا أن نشرحه أن نتدارسه سويا هو كتاب في علوم الحديث، أو جزء أبي عمرو الداني رحمه الله تعالى في المسند والمرسل والمطهر. وكنا في الدرس الماضي قد ترجمنا لهذا الإمام رحمة الله تعالى عليه، وذكرنا شيئا من سيرته الطيبة، وشيئا من شيوخه، وذكرنا بعض شيوخه وبعض تلاميذه، وشيئا من مؤلفاته. رحمة الله تعالى عليه بدأ جزءه بالكلام عن ذكر المسند والمتصل، لكن قبل هذا لا بد أن نقصر أيضا، فنبتدئ بذكر الحديث الصحيح ثم ندخل إلى هذا الجزء مباشرة إن شاء الله تعالى، لأنه لم يعرف الحديث الصحيح ولم يتعرض للحديث. فتعالوا بنا نتعرض للحديث الصحيح ليكون أصلا لما بعد. أولا، الصحيح في اللغة ضد السقيم، الصحيح ضد السقيم. فلان صحيح أي أن صحيح البدن مثلا، أي أنه ليس مريضا وليس سقيما وليس عاجزا. وباصطلاح أهل الحديث هو الحديث الذي اتصل إسناده بنقل عدل تام الضبط عن مثله إلى منتهى، ولا يكون شاذا ولا معللا. الحديث الصحيح هو الحديث الذي اتصل إسناده بنقل عدل تام الضبط. وابن الصلاح وابن كثير وغيرهم يقولون بنقل العدل الضابط، والمقصود أنه في قمة الضبط وفي أعلاه. ما اتصل إسناده وهذا تعريف الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عليه. الحديث الصحيح هو الحديث الذي اتصل إسناده بنقل عدل تام الضبط عن مثله إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معللا. أشرح هذا التعريف أشرح هذا التعريف إن شاء الله، وأبين ليكون أصل نبني عليه، ثم يعني لا حرج في أن أؤخر الدخول إلى هذا الجزء بحيث نبني وما يكون متصلا في الجزء بهذا الكلام نكون قد شرحه. الحديث الصحيح هو الحديث الذي اتصل إسناده بنقل عدل تام الضبط عن مثله إلى منتهى، ولا يكون شاذا ولا معللا. إذن شروط الحديث الصحيح من خلال هذا التعريف كم؟ 5. 1. اتصال السند. 2. عدالة الرواة. 3. ضبط الرواة، أي تمام ضبطه. 4. عدم الشذوذ. 5. انتفاء العلة القادحة. 5 شروط يجب أن تتوفر في الحديث الصحيح: اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم الشذوذ، انتفاء العلة القادحة. الشرط الأول وهو شرط اتصال السند، ولا أنسى أن أنبه، أنا وعدت أن هذه الدورة ستكون دورة حديثية أصولية في علم الجرح والتعديل والرداد. سننتهي أولا من هذا الجزء حتى يعني يكون المنهج واضحا، ننتهي من هذا الجزء ثم نبدأ بعد هذا في مناهج الكتب، بحيث أنا كان بودي لكن وجدت أن الوقت لن يسعنا، فسنضطر للاختصار ونضطر للاقتباط في بعض الأوقات. فقلت في نفسي نبتدئ بالمصطلح في هذا الجزء، فإذا انتهينا منه رجعنا إلى مناهج الكتب، وهذا يكون أفضل، وهو هي وهذا أدق إن شاء الله، حتى لا يشغل بعض إخواننا متى لماذا هذا الدرس لم نأخذ فيه مثلا مناهج الكتب. لا، سننتهي إن شاء الله من المصطلح من هذا الجزء، ثم بعده مباشرة نلتحق بمناهج الكتب سواء في كتب الرجال أو في كتب الحديث الشريف. طيب، اتصال السند. أولا، ما هو السند؟ السند هو سلسلة الرواة أو الطريق الموصل إلى المتن. والسند والإسناد اصطلاحا هم يختلفان لغة، يعني يختلفان لغة، لكن في الاصطلاح معناهما واحد، أن السند والإسناد يأتيان بمعنى واحد، وهو الطريق الموصلة إلى المتن أو سلسلة الرواة. والمتن هو الكلام الذي انتهى إليه الإسناد، سواء كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلام من دونه من الصحابة وغيره. اتصال السند ضد انقطاع الإسناد. أولا، ما معنى اتصال السند؟ أن كل شيخ أو أن كل راو سمع من شيخه. مثلا سأذكر حديثين يدور حولهما البحث. حديث في البخاري وهو ما قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد ابن جبير بن مطعم عن أبيه أنه سمع أبوه جبير بن مطعم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب دكتور. والحديث الثاني في صحيح مسلم أنه أخبرنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. حديثان نطبق عليهما شروط الصحة أو شروط الأحاديث الصحيحة الخمسة. اتصال السند معناه أن كل راو سمع من شيخه. وإذا أردت أن تتدرب في البداية فالنصيحة أن يكون التدريب في الصحيحين. لماذا؟ أي نتيجة خطأ فأنت المخطئ. يعني مثلا البخاري يقول حدثنا عبد الله بن يوسف أن نبحث في الاتصال والسماع من عدمه في رجال الكتب الستة، يبحث في تهذيب الكمال وفي تهذيب تهذيب الكمال للنزل وفي تهذيب التهذيب لابن حجر. طيب لو ذهبنا لأحد الكتابين في ترجمة البخاري سنجد أن من شيوخه عبد الله بن يوسف، ومن شيوخ عبد الله بن يوسف مات. إذن سمع البخاري من عبد الله بن يوسف، ونذهب لعبد الله بن يوسف نجد أنه يذكر في تلاميذ البخاري ويذكر في شيوخه الإمام مالك. نذهب للإمام مالك نجد أن مالكا من تلاميذ عبد الله بن يوسف، وأن من شيوخه ابن شهاب الزهري. نذهب لترجمة ابن شهاب واسمه محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري يكنى بأبي بكر. نجد أن الزهري من شيوخ مالك ومن تلاميذ محمد ابن جبير ابن مطعم. نذهب لمحمد ابن جبير ابن مطعم نجد أن من تلاميذه الزهري، وأن من شيوخه أباه جبير ابن مطعم، وجبير صحابي. إذن من أين نثبت السماع لرجال الكتب الستة؟ من التهذيبين. من التهذيبين. إذا قال المزي أو ابن حجر روى عن فلان فيحمل على السماع إلا إذا نص الأئمة على عدم السماع. أما إذا قال روى عن فلان ولم يسمع منه فهذا تنصيص على عدم السماع. إذن اتصال السماع، أنا أمشي خطوة خطوة سأزيد وأعيد من أجل أن يتضح وأن يفهم، وهذا كلام نظري وفيه شيء من التطبيق العملي إلا أنكم تفتحون الكتب. يعني لو أن التهذيبين بأيدينا الآن وبسرعة يفتح إذن هذا التطبيق العملي. لكن خذوه عمليا من لساني وانظروا فيه بعد ذلك في هذين الكتابين. مسلم الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري قال أخبرنا يحيى بن يحيى. يحيى بن يحيى اثنان، الليث الأندلسي الذي روى الموطأ، اكتبوا هذه فائدة سريعة، ويحيى بن يحيى التميمي النيسابوري هذا الذي يوجد في التقريب، أما الليث الأندلسي فلم يروي له أحد من الستة. إذن من الذي قال فيه مسلم حدث أخبرنا يحيى بن يحيى؟ التميمي النيسابوري. أما الليث الأندلسي فلم يروي له أحد من الستة، مع أن رواية الموطأ موطأ لمن مالك المشهورة هي من طريق يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي. طيب قال أخبرنا يحيى بن يحيى، نذهب لترجمة مسلم فنجد أنهم يذكرون من شيوخه يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري. نذهب ليحيى بن يحيى، طبعا هذا يعني ببطء، هذا من باب التدرب، لكن أنت كن ذكيا، تريد تبحث ستبحث في يحيى بن يحيى تستفيد مسلما ومالك، وترجع تبحث في نافع تستفيد مالكا وابن عمر. طيب لكن لا، نحن نبحث بحثا بطيئا، نبحث في مسلم نجد يحيى بن يحيى شيخ الناس، نبحث في يحيى نجد مسلما من تلاميذه ومالكا من شيوخه. نبحث في الإمام مالك بن أنس فنجد أن يحيى بن يحيى التميم النيسابوري والليث الأندلسي من تلاميذه، والمذكور عندنا من هو في مسلم تميم النيسابوري. طيب ومن شيوخه، وذكر من شيوخه نافعا مولى ابن عمر. طيب ذكر نافعا مولى ابن عمر، نذهب لنافع مولى ابن عمر، نجدهم ذكروا من تلاميذه مالكا ومن شيوخه ابن عمر رضي الله عنهما، وابن عمر صحابي. اذا اتصال السند معناه ان كل راو قد سمع من شيخه. اعيدها، اعيد من اجل الاستيعاب، هذا كلام نظري عملي، يعني نظري اقوله لكن كأن الكتب بين ايدينا الان، تطبيق عملي. يبقى ان تذهب انت وتفتح التهذيبين وهذا واجب، يعني اعتبره واجبا وانظر في التهذيبين كيف تصل الى السماع. سماع سنبدأ. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف. على فكرة عبد الله بن يوسف نحن نفتخر به، من نحن؟ اهل المنصور، لانه تلميذ. تعرفون بحيرة تلميذ ما هي؟ بحيرة المنزل التي في المطرية، هذه تلميذ. فنحن نفتخر ان هذا الامام الكبير من بلدنا رحمة الله تعالى عليه، وتوفي سنة 18 و200. عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك، قلت سأذهب لترجمة البخاري فأجدهم ذكروا من شيوخه عبد الله بن يوسف. إذن سمع البخاري من عبد الله بن يوسف. طيب قال أخبرنا مالك، وابن يوسف ثقة إمام، ومالك إمام. توفي عبد الله بن يوسف سنة 18 و200، مالك سنة 79 و100. وذكروا في شيوخ عبد الله بن يوسف مالكا. اذهب لترجمة مالك اجد انهم ذكروا من شيوخه محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري المتوفى سنة 25 و100. اذهب لترجمة الزهري اجد مالكا من تلاميذه ومحمد ابن جبير ابن مطعم من شيوخه، وهذا تابعي وسط لان الزهري تابعي صغير. اذهب لترجمة محمد ابن جبير اجدهم ذكروا من تلاميذه الزهري ومن شيوخه والده محمد ابن جبير ابن مطعم، والده جبير ابن مطعم، وجبير ابن مطعم صحابي. ويقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. اذا اثبتنا سماع كل راو من شيخه. اذا نرجع للحديث الثاني وهو ما قال مسلم اخبرنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل عليه السلاح فليس منه. يحيى بن يحيى اذهب لترجمة مسلم اجد ان يحيى ابن يحيى التميم النيسابوري من شيوخ، ولا يشكل علي الليث الاندلسي لان الليث الاندلسي لم يروي له احد من الستة. اذهب لترجمة يحيى اجدهم ذكروا في شيوخ مالكا وفي تلاميذه مسلما. اذهب لترجمة مالك ابن انس اجدهم ذكروا في تلاميذ يحيى ابن يحيى ذكروا اثنين. الذي يهمني هنا هو من؟ التميم النيسابوري ام الليث الاندلسي؟ التميم النيسابوري. اجده مذكورا في تلاميذ مالك وفي شيوخ مالك ذكروا نافعا مولى ابن عمر. اذهب لنافع مولى ابن عمر اجدهم ذكروا في تلاميذه مالكا وفي شيوخه عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما، وعبد الله ابن عمر صحابي. اذا هذا الحديث متصل الاسناد. اذا اتصال السند ماذا يعني؟ يعني ان كل راو قد سمع من شيخه الى ان نصل الى من؟ الى الصحابة. والصحابة سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذا الشرط له ما ينقضه، اتصال السند يوجد شيء ينقض، ما هو؟ ضده انقطاع السند. ضد الاتصال ها؟ ما ضد الاتصال؟ الانقطاع. يعني عندنا صلة الأرحام وعندنا انقطاع الأرحام أو قطع الأرحام. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، فهل عتيتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ إما أن تصل رحمك وإما أن تقطع رحمك. فضد الاتصال الانقطاع. الانقطاع هو ثبت في الإسناد. الانقطاع ثبت في الإسناد. نحن قلنا الاتصال هو أن يسمع كل راو من شيخه. الانقطاع يوجد ثبت أن بعض الرواة لم يسمع ممن روى عنهم، لم يتحمل الرواية ممن روى عنه، سواء كان بالسماع أو بالقراءة عليه أو بالمناولة أو بالإجازة، لا يوجد اتصال بينهما. الانقطاع ينقسم إلى قسمين. الانقطاع ينقسم إلى قسمين. إلى انقطاع جلي واضح، تعرف طلبة العلم، انقطاع جلي واضح، وهذا الانقطاع وإلى انقطاع خفي. إلى انقطاع جلي وانقطاع خفي. الانقطاع الجلي ينقسم إلى أربعة، والانقطاع الخفي ينقسم إلى قسمين. إذن ضد الاتصال كم انقطاع؟ ستة. ينقسم إلى قسمين، أولا إلى انقطاع جلي وهو أربعة أقسام، وإلى انقطاع خفي وهو قسمان. الانقطاع الجلي أربعة أقسام، ما هي؟ المنقطع، المرسل، المعلق، المعظم. الانقطاع الخفي ينقسم إلى قسمين، المدلس والمرسل الخفي. المدلس والمرسل الخفي. الانقطاع الجلي ينقسم إلى كم قسم؟ إلى أربعة. المنقطع، المنقطع نحن قلنا إن ضد الاتصال الانقطاع، لكن المنقطع كنوع خاص من أنواع الانقطاع، وكله يطلق عليه انقطاع، لكن كنوع خاص هو ما سقط من أثناء سنده، ليس من البداية ولا من النهاية، إنما من الأثناء. يعني نحن عندنا نرجع للحديث الذي ذكرناه، البخاري يقول حدثنا عبد الله بن يوسف عن الزهري، ماذا يسمى هذا؟ منقطعا فقط. طب عن الزهري عن جبير بن مطعم، ماذا يسمى؟ منقطعا فقط، ما سقط من أثناء سند راو أو أكثر على غير توان، ليس على التوان، على غير توان. معي؟ تفهم ما أقول؟ تعي ما أقول جيدا؟ ما هو المنقطع؟ على غير توان. يعني مثلا لو قال عبد الله بن يوسف عن جبير بن مطعم، هل هذا منقطع؟ هل هذا منقطع اصطلاحا؟ لماذا؟ لانه اكثر من راو على التوالي. اذا نطبق، قلنا نجعل هذين الحديثين معا. البخاري قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن الزهري، وسقط من؟ عن جبير بن مطعم ما سقط محمد بن جبير. إذن هذا هو نوع المنقطع للاصطلاح، المنقطع للاصطلاح هو سقوط راو او اكثر على غير توال من اثناء السند، ليس من بدايته وليس من اصله. المرسل، المرسل المنقطع في اللغة اسم فاعل من انقطع، اي انه يعني منع الاتصال الذي بين الرواة بعضهم بعض. المرسل اسم مفعول من ارسل بمعنى اطلق، فكأنه اطلق، لانه عندما يكون الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون مقيدا متينا، لكن اذا ارسل يبقى فيه الضعف والخلل. المرسل اسم مفعول من اطلق، وفي الاصطلاح ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ما صاحب البيقونية يقول ومرسل ما منه الصحابي سقط، هذا كلام خطأ، لأننا لو علمنا أن الذي سقط من الإسناد هو الصحابي فجهالة الصحابة لا تضر، فيكون الحديث صحيحا والمفروض أنه ضعيف، ويكون موصولا والمفروض أنه منقطع. لا، ما رواه التابعي. طب وهل التابعي يروى عن تابعي؟ نعم، وجدنا في أسانيد في البخاري وفي غيره أن ثلاثة من التابعين يروون عن بعضهم. خذوا بحثا، ابحث، اكتب، ابحث عن أطول إسناد في الكتب الستة. ابحث عن أطول إسناد في الكتب الستة، باختصار هو في سنن النسائي. باختصار هو في القراءة في الصلاة ويكفي. نعم، يعني هذا ستة من التابعين رووا عن بعضهم. مثلا نجد في البخاري الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله. الأعمش صحابي صغير، إبراهيم ابن يزيد الناخعي صحابي وسط توفي سنة 96. انا قلت الصحابة، تابعي وسط توفي سنة 96. علقمة بن قيس النخعي تابعي كبير روى عن عبد الله بن مسعود. اذا ثلاثة من التابعين. اذا قال الاعمش عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذا يكون اسقط من؟ اسقط ابراهيم وعلقمة وابن مسعود. واضح؟ اذا ليس الصحابي هو الذي سقط، هذا الذي جعل العلماء يعدون المرسل من قبيل الضعيف. اذا نرجع نقول المرسل ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنى هنا في هذا الحديث لو قال ابن شهاب الزهري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قرأ في المغرب بالطور، يكون هذا مرسلا، لان الزهري تابعي وروى مباشرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ما هذه؟ مروحة. ماذا نسميها؟ معلقة. لماذا؟ اتصلت من الأصل والسقف الأعلى وانفصلت بيننا وبينها، هذا هو المعلق. المعلق اسم مفعول من علق الشيء، بمعنى وصله من أعلى وقطعه من أسفل. ما سقط من اول اسناده من تحت من عند المؤلف راو او اكثر على التوالي معلقته. يعني مثلا قال البخاري قال ابن مسعود الان اليقين الايمان كله والصبر نصف اليقين. ابن مسعود متى توفي؟ سنة 32. متى ولد البخاري؟ سنة 94 و100. يعني بينهما كم؟ 32 من 94 في 2 من 4 2 100 بينهما 162 عاما. يعني ولد البخاري بعد موت ابن مسعود ب 162 سنة. فكيف يقول قال ابن مسعود؟ هذا اسم المعلق، ما حذف من اول اسناد راو او اثر على التوالي، هذا يسمى بالمعلق. او ما قاله قال معاذ ابن جبل اجلس بنا نؤمن ساعة. معاذ ابن جبل توفي سنة كم؟ 18، يعني اخر زد على 62 كم سنة؟ 14 عاما. اذا 176 سنة بين وفاة معاذ وبين ولادة البخاري. هذا يسمى بالمعلق، يسمى بالمعلق. في الحديث الذي معنا لو ان مسلما قال قال ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حمل علينا السلاح فليس منا، ابن عمر توفي سنة 74 او في نهاية 73، لكنه الراجح انه في بداية 74. طيب يعني ولد مسلم سنة كم؟ سنة 400 74 ووصل، يعني بين يعني ولد مسلم، ولد مسلم بعد وفاة ابن مسعود ب 130 سنة. فكيف اروى عنه؟ لو قال قال ابن عمر، لو قال قال ابن عمر فهنا يسمى معلقا، حذف السند من اسفل الى لكن متصل باعلاه، فهذا يسمى بالمعلق. ما هو المعلق؟ هو ما سقط من بداية إسناد راو أو أكثر على التوالي. إذن عندنا المنقطع كنوع خاص والمرسل والمعلق. النوع الرابع من أنواع الانقطاع الجلي المعضل، ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. الإعضل بمعنى المنع، والمعضل اسم مفعول من اعضل بمعنى منع، وفي الاصطلاح ما سقط منه راويان او اكثر على التوالي من اثناء السند، ما سقط من اثناء سنده. المعلق من اوله لكن هذا من اثناء سنده كنوع خاص. لكن عندما يقول البخاري قال ابن مسعود او قال معاذ او قال طاووس فهذا معلق ومعضل ومنقطع، لكن كنوع خاص يسمى معلقا. قال البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف عن زبير بن مطعم، وما قال حدثنا زبير، انما ما قال حدثنا زبير، انما قال عن زبير، فسقط راويا او اكثر فهذا يسمى معضلا، يسمى معضل. فالمعضل ما سقط منه راويا او اكثر على التوالي. اعيد، اذا انقطاع الجلد ينقسم الى اربعه اقسام. صل عليكم الصحوه، صل السنه اول، صل ركعتين المسجد، صل المنقطع كنوع خاص وهو ما سقط من اثناء سنده راو او اكثر على غير توالي. المعلق المرسل ما سقط ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذا السقط اعلى. المعلق على عكس ما سقط من بداية اسناد راو او اكثر، ما سقط من بداية اسناده راو او اكثر على التوالي. المعضل ما سقط من اثناء سنده راويان او اكثر على التوالي. وضحت مش متولي معنا؟ شيء معضل عليه، هل يوجد ما يعضله؟ طيب الانقطاع، النوع الثاني الانقطاع الخط. الانقطاع الخط يحتاج الى دقة والى بحث ومعرفة العلماء. لماذا؟ لانه خط، انت ستبحث في احد التهذيبين او فيهما، فتجد ان مالكا لم يسمع من جبير بن مطعم، او لم يسمع من محمد بن جبير بن مطعم، ولم ينص عليه انه من شيوخ. طيب، او مثلا عبد الله بن يوسف توفي سنه 18 و200، ومات الزهري سنه 25 و100، وعبد الله بن يوسف توفي مثلا عن 77 أو 73 عام، أقصى شيء 77 سنة. 77 من 18، إذن 131، إذن ولد بعد موت الزهري بست سنوات، يقينا لم يسمع منه. بسهولة ستصل، بسهولة ببحث يسير ستصل للانقطاع الظاهر الجلي أم الخفي الجلي، ولذلك سموه بالجلي، انقطاع الجلي. لكن الانقطاع الخفي يحتاج لدقة، يحتاج لعلم العلماء. ينقسم إلى قسمين، النوع الأول أو القسم الأول الحديث المدلل، والنوع الثاني المرسل الخفي. النوع الأول المدلل، والنوع الثاني المرسل الخفي. المدلس ما هو التدليس في اللغة؟ ذهبنا نشتري قطعة قماش، يوجد فيها عيب، قال هي أمامك، ويعلم أن هذا القماش له 5 سنوات موجود، يعني له 5 سنوات بدأ في داخله، مجرد أن تأخذه وأن تفصله وأن تلبسه وأن يغسل يبدأ. هو ما أخبر، هو يعلم، لكن كتم وسكت. ذهبت تشتري سيارة، هو يعلم أن عيبا فيه وأراد أن يبيعه من أجل هذا العيب، هل يوجد فيه عيب؟ يقول السيارة أمامك، ويعلم العيب، وأنت تشتريها على عيبها دون أن تنتبه. فالتدليس هو إخفاء عيب في السلعة، إخفاء عيب السلعة يخفيه، بل يحاول أن يخفي العيب تماما وألا يظهره. هو الآن عندما باعها هو كذب؟ عندما قال لي أمامك ما كذب، لكن تحايل على الكذب لم يعلم عيبا فيها، وأعلم أنها معيبة، وحاول أن يغطي عليك هذا العيب، لم يصرح لك، لم يوضح لك، فهو ماذا؟ تستر على العيب. هذا يسمى بالتدليس، والتدليس من الدلس الظلمة، يعني إنسان يظلم على أخيه في شيء ما، ويظلم عليك. أنت تشتري شيئا تعتقد أنه صحيح، فإذا به يوجد فيه عيب. نفس المسألة في الحديث، إخفاء عيب في الإسناد لا تعلم، يخفي عيب، بمعنى روى عن شيخين، روى أحدهم عن الآخر، يجي والآن مثلا أنا أروي عن شيخ، وشيخ يروي عن شيخ آخر، وأنا أروي عن الشيخ الأول، يعني مثلا شيخ اسمه محمد وشيخ مثلا شيخ حسن وحسين، أو مثلا عبد الله وعبد اللطيف، عبد الله ضعيف وعبد اللطيف ثقة، وأنا رويت عن عبد الله وعن عبد اللطيف، فماذا أفعل؟ الحديث عن أنا سمعت من عبد اللطيف أيضا، فماذا أفعل؟ أحذف عبد الله، لكن لو قلت حدثنا عبد اللطيف فقد كذبت، فماذا اقول؟ عن عبد اللطيف، او قال عبد اللطيف. حذفت من؟ الراوي الضعيف. واحتمال سماعي من الراوي الاعلى قائم وضد، او انني سمعت منه فعلا. اذا اخفاء عيب في الاسناد، ومنه تدليس الشيوخ الذي يقولون هو رواية الراوي عمن سمع ما لم يسمع، موهما انه سمع بصيغة تحتمل السماع كقال وعد. اشكلت العبارة عليك؟ هو رواية الراوي عمن سمع ما لم يسمع منه، موهما انه سمع منه بصيغة تحتمل السماع كقال وعد. وضحها. رواية الراوي عمن سمع عنه. الآن مثلا أحدكم قام لأي غرض، هو الآن سمع مني، سمع مني، ذكرت 10 أحاديث في المسجد، هو سمع 7 وقام يشرب، قام يقضي حاجته، أحد الناس نادى عليه فقام، إذا هو سمع كم؟ 7، والثلاث لم يسمعها مني، فماذا يفعل؟ أتى، ماذا قال أبو حفص؟ ماذا سمعتم في غيابي؟ قال سمعنا منه كذا وكذا 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 وكذا، ذكر 3 أحاديث. أنت لو قلت حدثنا أبو حفص ستقول في 7، لكن في 3 تكون كذابا لو قلت حدث، لكن تقول عن أبي حفص قال حدثنا إلى أبي. فهذا رواية الراوي عن من سمع ما لم يسمع، موهما أنه سمع منه بصيغة تحتمل السماع كقال وعن. هو شيخه، لكن سمع منه جزءا وجزءا آخر لم يسمعه منه، فيأتي للذي الذي سمع فيقول حدثنا، والذي لم يسمع فيقول عن وقال. وضحت؟ فاهم ولا فك الحبو؟ فك الحبو هذا، هذه الاحتباء، حتى تفيف لا تشغل. طيب اعيد، التدليس، وكان شعبة يبالغ في بغض التدليس، وقل التدليس اخو الكذب، وقل لان اذني احب الي من ان ادلس. لماذا؟ يعني ان ارتكب كبيرة فضررها على نفسه، لكن الكذب او التدليس في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يصحح احاديث وهي ضعيفة فتبنى عليها احكام وتستباح بها قروض وترق بها دماء، وقد يضعف احاديث صحيحة يحقن بها دماء المسلمين وتقبض بها قروض. وضح الكلام؟ فهنا التدليس ماذا؟ ان يأتي الراوي يروي عن شيخه احاديث لم يسمعها منه، هو حاضر المسجد. ولذلك يا اخوان عندما نتتبع الكتب نجد انهم يثبتون ان هذا الكتاب سمعه في مجالس فلان وفلان وفلان وفلان، وسمع فلان من الحديث كذا الى الحديث كذا، وفاته من الحديث كذا الى الحديث كذا. لماذا؟ حتى لا يدعي احد سماعا لم يسمع. وبحر حتى لا يدعي، وهذا من الحفاظ على السنة. وصحيح حضر المجلس لكن اعترى اي امر حصره البول، فقم لي ابوه. طيب قم لي ابوه، وهل هذا يعني خاص بنا نحن والسلف والصحابة والانبياء؟ ما كانوا يبولون؟ ما كان يبول في المجلس حصره البول، قم لي ابوه ورجع. فهل يروي الاحاديث التي لم يسمعها من شيخه أن يرويها عن قرينه، يعني يرويها عن الشيخ مباشرة، أن يرويها عن صاحبه وقرينه الذي سمع منه؟ إن رواها عن زميله، وعليكم السلام، إن رواها عن زميله فماذا يكون؟ يكون قد رواه، وإن رواها عن الشيخ سيكون قد دلس فيه، يعني رواها عن زميله فقد سمعها من زميله، لكن الغالب أنه هو سيترك زميله ويرتقي إلى من؟ إلى الشيخ من أجل العلوم. عسى تقولون تفهمون هذا الكلام ويكون صعبا عليكم، يعني نقول عن المصطلح المجف شوي. أن يأتي تدليس الشيوخ خاصة، قلق الباب هذا، في تدليس الشيوخ خاصة أن يروي عمن سمع ما لم يسمع، اعتراه البول مثلا قبل يبول، إذا فاته شيء والشيخ لم ينتظر فظل يحدث، حدث في المجلس بخمسين حديثا فاته في أثناء البول عشر، إن تورع جدا ماذا سيفعل؟ سيروي الأربعين عن الشيخ والعشرة عن زميله عن الشيخ، وإن أراد العلو وعليكم الصبر ولم يرد أن ينزل في السند، فلو قال حدثنا شيخنا فلان فقد كذب، سيقول عن فلان، هنا قد دلت لأنه لم يسمعها من الشيخ إنما سمعها من من؟ من زميله، فهذا معنى رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع منه، موهما أنه سمع منه بصيغة تحتمل السماع كقال وعن، ما هو عندما قد قال وعن أنت ما لم تكن باحثا دقيقا وعالما بالمدلسين وبالتواريخ وبماذا سمعوا وبماذا لم يسمع، هذه الحالة ستغتر بقال وعن وتحملها على السماع مع أنه لم يسمع، هذا هو التدليس، هو أنواع، هو أنواع منها تدليس الشيوخ، عفوا منها تدليس الإسناد الذي ذكرنا، منها تدليس الشيوخ، تدليس الشيوخ ماذا سيفعل؟ شيخ مثلا محمد ابن ابراهيم او محمد ابن اسماعيل سيقول مرة حدثنا البخاري ومرة حدثنا محمد ابن ابراهيم ومرة حدثنا محمد ابن المغيرة ومرة حدثنا ابن اسماعيل ومرة حدثنا ابو عبد الله ومرة حدثنا ابو عبد الله ابن ابراهيم ومرة حدثنا ابو عبد الله ابن اسماعيل ومرة حدثنا ابو عبد الله الجعفي ومرة حدثنا الجعفي. كل هذا وهو شخص واحد وانت تظنه عشرة. طيب هذا انقطاع، انقطاع خفي ام انقطاع جلي؟ ها خفي ام جلي؟ خفي. لان كيف تبحث فيه؟ ما هو سمع، لكن هذا الجزء بعينه لم يسمعه فكان خفيا. النوع الثاني من الانقطاع الخفي المرسل بالخفي. نحن قلنا المرسل رواية التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا هناك نوع خفي جدا وهو رواية الراوي عن من عاصره ولم يلقى، تعاصر في عصر واحد ولكنه لم يلتقي عن فلان او قال فلان، ما هما في عصر واحد يحتمل ان يكون قد التقيا، امر الالتقاء محتمل لكن هما لم يلتقيا، عندنا نص انهما لم يلتقيا. مرسل خفي هو لم يدل لانه لم يسمع منه شيئا، اما انه عاصره ولم يلقى او لقيه ولم يسمع منه شيئا. دخل الى المسجد والثاني خرج، قالوا تدري من كان في المسجد الان؟ قال لا. قالوا هذا فلان؟ قال انا لله وانا اليه راجعون. ذهب مسرعا الى البيت فوجئ بانهم يصرخون عليه. فلان مات، لقيه لكن لم يسمع منه شيئا. فيروى عنه وما سمع، ما سمع منه شيئا، فيقول عن وقال. هل هو مدلس؟ ليس تدليس، لانه ما التدليس انه سمع منه في الجملة. فالفرق بين التدليس والارسال الخفي ان المدلس قد سمع في الجملة، بينما المرسل الخفي لم يسمع شيئا منه مطلقا. اعيد، اتصال السند معناه ان كل راوي قد سمع من شيخه الى ان يصل الى الصحابة، ضده انقطاع السند. وانقسم الى كم قسم؟ قسمين، انقطاع جلي وانقطاع خفي. والانقطاع الجلي ينقسم الى كم قسم؟ اربعة: منقطع، مرسل، معلق، معضل. والانقطاع الخفي ينقسم الى كم قسم؟ الى قسمين: مدلل ومرسل خفي. هذا النوع من الانقطاع يضعف فيه الحديث بسبب سقط في الاسناد. اذا هناك احاديث ضعيفة سبب التضعيف ما هو؟ سقط في الاسناد، سقط في الاسناد. نحن قلنا كم شروط الحديث الصحيح؟ لا الذي ما سئل. نعم، ما هي؟ اتصال السند، الثاني عدالة الرواة، الثالث ضبط الرواة، الرابع عدم الشذوذ، الخامس انفعالات. احفظ احفظ. طيب اعيد، شروط الحديث الصحيح خمسة: اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم الشذوذ، انتفاء العلة. طيب انتهينا من اتصال السمع، انتهينا من اتصال السمع. اتصال السمع ان يسمع كل راو من شيخ الى ان نصل لمن اخر. وضده انقطاع السمع وينقسم الى قسمين. اظن يستطيع الواحد منكم يقوم من هنا يشرح هذا الكلام. انا اكرر من اجل ان تحفظه وان تستوعبه وان تفهمه. ها، ضد الاتصال ها انقطاع، وانقطاع السند ينقسم الى قسمين، انقطاع جلي وانقطاع خفي. انقطاع الجلي ينقسم الى اربعه: مرسل، منقطع، مرسل، معلق، معبر. الانقطاع الخفي ينقسم الى قسمين: مدلس ومرسل خفي. هذا الشرط الاول. الشرط الثاني عدالة الرواة بنقل عدل الذي اتصل اسناده بنقل عدل. الشرط الثاني عدالة الرواة. الشرط الثاني عدالة الرواة. ما هي العدالة؟ العدل والعدالة ضد الظلم وضد الانحراف. انسان عادل اي انه ليس بظالم. العدل ضد الظلم، ها، والعدالة ضد الفسق. ان الانسان اذا وصف بالعدالة وانه عدل اي انه مؤمن تقي ليس بفاسق ولا بفاجر ولا بمنحرف. فالعدالة العدل ضد الظلم والفسق والانحراف. من هو الراوي العدل؟ نحن قلنا الشرط الثاني ما هو؟ عدالة الرواة. طيب قبل ان نقول من هو الراوي العدل لابد ان نعرف ما هي العدالة. العدالة يعني افضل تعريفها ملكة تحمل صاحبها على التقوى والمروءة. العدالة ملكة تحمل صاحبها على التقوى وأفعال المروءة أو المروءة. ملازمة ايش؟ الملكة موجودة يعني جبلة. التقوى. العدالة ملكة تحمل صاحب على ملازمة التقوى والمروءة. ملكة يعني جبلة، او نستطيع ان نصوغها بصيغة اخرى، تحمل الصاحب على فعل الطاعات واجتناب المحرمات وخوارم المروءة. ملكة تحمل صاحبها على فعل الطاعات واجتناب المحرمات وخوارم المروءة، او على ملازمة التقوى والمروءة. الملكة يعني الجبلة السجية، الخلق الذي اصبح يجري في الدم. ما هي التقوى؟ روى عبد الله بن المبارك في كتاب الزهد والرقائق وغيره، يعني وابن ابي حاتم وغيرهما، باسناد صحيح الى طلق بن حبيب رحمه الله تعالى عليه التابعي الجليل، قال: التقوى هي العمل بطاعه الله على نور من الله رجاء رحمه الله، وترك او ان تترك معاصي الله على نور من الله مخافة عذاب الله. اذا باختصار التقوى هي الطاعة، العمل بالطاعة والبعد عن المعصية التي قلنا تحمل الصاحب على فعل الطاعات واجتناب المحرمات. الواحد منا الآن نجد مثلا بعض الآباء بلغ 70 سنة والمؤذن يؤذن لصلاة الفجر يقول الله أكبر في هذا البرد الشديد، تجد يقوم قبل الفجر بنصف ساعة ساعة أكثر أقل، إن أدرك قليلا من الماء الدافئ أو الفاتر فالحمد لله ولا يتوضا بالماء البارد، ويخرج في شدة البرد هذا ليؤدي صلاة الفجر. ما الذي دفع؟ يعني طب اجلس الجو بارد والظلمة وهو يقول لا أنا لا أطمئن ولا أرتاح إلا إذا صليت في المسجد. ما الذي دفع إلى هذا؟ الملك السجير الجبلة الذي دفعه لهذا هي التقوى العدالة التي في قلبه. يمتنع بعضنا عن المحرمات وقد تكون ميسورة جدا ولأن يخر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحق أكرم عنده من أن يزني والعياذ بالله، والعياذ بالله من الزنا وليس من الامتناع. ما الذي دفعك إلى هذا؟ الملكة، الملكة السجية الجبلة التي جبلت عليها وزادت في قلبك الذي يتقوى فعل الطاعات واجتناب المحرمات وأن يلازم المروءة. المروءة خلق وسمت وهدي وذل، بمعنى أن تفعل ما يفعله مثلك وأن تلبس ما يلبسه مثلك، بمعنى أنت طالب علم ففرض عليك أن تتأدب بأدب طلبة العلم. ما يذهب يسب الدين مثلا او يبول في الطرقات او يصيح في الاسواق، والمروءة خوارمها تختلف باختلاف الزمان والمكان والاشخاص لانها تنقسم الى عرفية وشرعية. الشرعية شرعية التطفيف في الميزان، واحد يأتي ويطفف في الميزان إذا وزن للناس ينقص حبة، لماذا؟ أليس حقا لهم؟ وإن أتى ليوزن له يحاول أن يزيد مثلا، أو أن يفعل ما لا يليق بمثله. أمثاله لا يفعلون هذه الأشياء من الأمور التي تخل بالكرامة والشرف والعرض، وهم يشترطون مسألة المروءة. لماذا؟ من أجل أن يكون أهل الدين على استقامة وعلى خير. يوم أنت طالب علم غدا عاقل، فلا تفعل ما يكون سببا للطعن في عرضك، لا تفعل ما يكون سببا للطعن في عرضك. إذن العدالة ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة. وهناك كتاب المروءة وخوارمها لأخينا الشيخ أبي عبيد مشهور بن حسن، كتاب عظيم جدا وهو أصل في هذا البحث. ما أريد أن أطيل في مسألة المروءة، يعني يرجع إلى هذا الكتاب فقد فصل فيها تفصيلا طيبا سلمه الله عنه. إذا نخلص من هذا إلى من هو العدل. العدل هو المسلم البالغ العاقل الذي سلم من أسباب الفسق وخوارج الملوك. العبد هو المسلم البالغ العاقل الذي سلم من أسباب الفسق وخوارج الملوك. المسلم لا يجوز أن نتلقى ديننا عن كافر. ولذلك ما زلت أقول وأكرر إن أي إنسان يأتي بشهادة شهادة دكتوراه أو بغيرها من أوروبا في الشريعة الإسلامية فهي شهادة باطلة لأنه أخذ عن كفار، والدين لا يؤخذ عن كافر لأن الكافر ليس عدلا، ليس عدلا، شر. إن تلقينا أن نتلقى عن من؟ عن المسلم. هذا أول الشروط، أول شروط الراو أو الشيخ أن يكون مسلما المسلم. طب عندنا حالتان، حالة تلقي وحالة تلقين، او بلغة اهل الحديث حالة تحمل وحالة اداء. التحمل يعني التلقي، يجوز ان يتحمل العلم وهو كافر، لكن لا يجوز ان نتلقاه عنه في حال كفره، انما شرط ان يكون مسلما. الدليل، الدليل حديث هرقل، الحديث السابع في البخاري ومتفق عليه، حديث ابن عباس ان ابا سفيان رضي الله عنه تحمل حديث هرقل في حال كفر لكن اداه في حال اسلام. بل ازيدك ما هو اعظم من هذا، عندنا حديث جليل شريف عظيم في أواخر صحيح مسلم في كتاب الفتن يسمى بحديث الجفافة، حديث طويل من حديث فاطمة بنت قيس أن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يجتمعوا ثم قال: ما جمعتكم لرغبة ولا رهبة، ولكني كنت أحدثكم عن الدجال، ولقد حدثني تميم الدار بمثل ما كنت قد حدثتكم، ثم ساق الحديث. إذا من الذي قبل عن الكافر عند تحمله وعند إسلامه وقت أدائه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. فتميم الدار رأى الدجال وخاطب الدجال وناقش الدجال وقت كفره وأداه وقت إسلامه، وهذا من أعظم الأدلة على أنه يتحمل وقت كفره ويؤدي وقت إسلامه، على رواية الأكابر عن الأصاغر، لأنه لا أكبر في الخلق من محمد صلى الله عليه وسلم. أعظم الأدلة تميم الدار رأى الدجال بعينيه وجهه وأدى وهو مسلم، والذي روى عنه وأيضا رواية هذه من خصائص تميم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يروي عن أحد من البشر إلا عن تميم الدار. ولقد حدثني تميم الدار بمثل ما كنت أحدثكم عن الدجال، ثم ساق الحديث. إذا تحمل تميم وقت إسلامه أم وقت كفره؟ وقت كفره، وأدى وقت إسلام. إذا شرط في وقت الأداء أن يكون مسلما. أما لو تحمل وهو كافر فلا حرج، لكن لا يجوز أن يتلقى العلم الشرعي عن من؟ عن كافر. أن يتلقى العلم الشرعي عن كافر، لا يجوز أن يتلقى العلم الشرعي عن كافر، لا يجوز، لا يجوز بحال من الأحوال. نعم نتلقى الطب الهندسة، هذا لا شرط فيه إذا كان مأمونا، أما العلم الشرعي فشرط. أن يكون مسلما بالغا. البلوغ شرط في الأداء وليس شرطا في ماذا؟ في التحمل. فنحن قلنا التلقي يعني التحمل، والأداء يعني التبليغ. التحمل يعني أنت طالب، الأداء يعني أنت شيخ. وضحت مفهومة؟ وقت التحمل يجوز أن يكون صبيا. في البخاري من حديث محمود بن الربيع عقلت مجة مجها النبي صلى الله عليه وسلم في وجه ابنه 5 سنين، عقله وقبل ذلك التابعون والصحابة منه ذلك. بل خذ عند ابن عباس، النعمان بن بشير، سهل بن سعد، البراء بن عازب، عبد الله بن الزبير، عبد الله بن جعفر، الحسن والحسين، وكثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مات النبي صلى الله عليه وسلم وهم دون البلوغ. ابن عباس كان حول البلوغ، وسمع كثيرا مما سمعوا قبل البلوغ. اذا تحملوا العلم قبل قبل البلوغ، لكن متى ادوه؟ بعد البلوغ. اذا شرط في الاداء ان يكون بالغا. اما في التحمل فلا حرج ان يتحمل دون البلوغ وهو صغير، بشرط ماذا؟ ان يعقل وان يميز. اذا من شروط الشيخ ان يكون مسلما بالغا، الثالث عاقلا. المجنون لا تحمل ولا اداء، لان التكليف مرفوع عنه. فالمجنون ليس بعبد، سواء كان مجنونا في حال التحمل او في حال الاداء، هذا ليس بعبد على الاطلاق. فالجنون مانع من موانع التكليف ومانع من موانع المشيقه. ما يصلح ان نأتي بمجنون ونجلس نتلقى عليه العلم، سواء كان تحمله او اداؤه في وقت الجنون، هذا لا يجوز، لان العقل مناط التكليف. العقل مناط التكليف وهو غير عقل. ان تحمل حال جنون فهو لا يعقل، وإن أدى وقت جنون فهو لا يعقل. فالجنون مانع من موانع العدالة. سلم المسلم، العدل من هو؟ المسلم العاقل، المسلم البالغ العاقل الذي سلم من أسباب الفسق. ما يجوز أن نتلقى العلم عن زاج أو عن فاسق أو عن خمار او عن مراد او عن كذاب. يصلح نتلقى العلم عن كذاب؟ لا يصلح. فالعالم يشترط في انه يسلم من اسباب الفسق، والفسق فسقان. الفسق، انظر انا امشي معكم خطوة خطوة، والفسق فسقان. فسق خلقي وهو مانع بالكلية، فسق الخلق مانع بالكليه. الزاني لا يقبل عنه العلم مهما كان، السارق، الخمار، المرابي، كذاب، كلها لا يقبل عنه. وفسق ملي، الفسق الملي يا اخوان، هذه كلمه اهل التوحيد والعقيده يسمونه بالفسق الملي، الذي باختصار هو المبتدع. المبتدع يسمى بالفاسق الملي، لان المبتدع فسق عن امر رب وخرج عن طاعة الله في اتباع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على منهج سلف الامة كما ذكرنا من قبل. الفاسق الخلق حديثه مربوط بالكلية، لكن الفاسق الملي فيه تفصيل. هل بدعته تكفره؟ ان كانت تكفره فلا يروى عنه ولا كرامه. هل بدعته ممن يستبيح بها الكذب؟ فإن كان ممن يستبيح الكذب فلا يروى عنه ولا كرامة. ثم نأتي بعد هذا، هل هو داعية لبدعته؟ أم ليس بداعية إلى بدعته، وارجع اكتب يراجع ترجمة أبان بن تغلب في ميزان الاعتدال، اكتب كل ما يقال يراجع 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 ترجمة تراجع ترجمة أبان بن تغلب في ميزان الاعتدال. طيب، وخوارم المروءة، وخوارم المروءة حتى يكون العالم له سم وله هد وله دل وله قدر في قلوب الأمة، لأن العالم أطيع الله وأطيع رسوله أولي الأمر منكم، أولو الأمر هم العلماء والحكام، فالعالم من ورثة الأنبياء، فكيف يكون من ورثة الأنبياء وهو يفرط في ميراث النبوة؟ طيب، أرى الوقت يعني يجري جريا فأختصر ما قلناه. الحديث الصحيح هو الحديث الذي اتصل إسناده بنقل عدل الإنسان من الضبط عن مثله إلى منتهى ولا يكون شاذا ولا معللا. شروط الحديث الصحيح خمسة: اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم الشذوذ، انتفاء العلة. من أمثلة على الحديث الصحيح ما رواه البخاري في صحيحه قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطول. وما رواه مسلم في صحيح قال: أخبرنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. أول شرط من شروط الحديث الصحيح اتصال السند، واتصال قلنا السند والإسناد اصطلاحا بمعنى واحد، لكن من حيث اللغة فيها خلاف، هذا له معنى وذاك له معنى آخر. الاتصال بمعنى سماع كل راو من شيخ إلى أن نصل للصحابة. أين نعرف الاتصال في الكتب في رجال الكتب الستة؟ من خلال التهذيبين، تهذيب الكمال للمزي وتهذيب التهذيب لابن حجر. اتصال السند ضده انقطاع السند، والانقطاع ينقسم إلى قسمين، إلى انقطاع جلي، انقطاع جلي وانقطاع خفي. الجلي أربعة أقسام: المنقطع، المرسل، المعلق، المعظم. الخفي ينقسم إلى قسمين: المدلل والمرسل الخفي. الفرق بين المدلس والمرسل الخفي أن في التدليس سمع الطالب من شيخه مجموعة من الأحاديث ومجموعة أخرى لم يسمعها ورواها عنه بقل أو بعين. أما في الإرسال الخفي عاثر ولم يلقى أو لقيه ولم يسمع منه شيئا بالمرة. طيب، الشرط الثاني من شروط الحديث الصحيح هو العدل، ما اتصل اسناده بنقل عدل، عدالة الرواة. العدالة ضد الظلم، وهي أيضا ضد الانحراف، وأنها الاستقامة على أمر الله سبحانه وتعالى. ومعناها أن العدالة هي ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة، وقلنا التقوى هي فعل الطاعات واجتناب المحرمات، والمروءة هي أن يفعل يعني أن يفعل ما يفعله أمثاله من أهل الخير والفضل، أن يلبس مثلهم، أن يتخلق بأخلاقهم، أن يتعامل بمعاملتهم. هذا كلام على طلبة العلم والعلماء. من هو العدل؟ هو المسلم البالغ العاقل الذي سلم من أسباب الفسق وقرم المرء. ماذا يخرج بشرط العدل؟ يخرج الكذاب، ويخرج المتهم بالكذب. وقلنا من قبل إن الفرق بين الكذاب والمتهم بالكذب أن الكذاب يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأن المتهم بالكذب يكذب في حديث الناس، أو يسرق الأحاديث ويركبها ولا يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. يخرج أيضا المجهول، المجهول نحن لا نعرف عدالته من غيرها، لا نعرف هل هو سلم من أسباب الفسق أم لم يسلم. ويخرج المنكر الحديث، وأيضا أهل البدع والمنكرات إذا كانوا ممن يكفرون ببدعتهم كالرافضة الخبثاء، أو ممن يتبعون الكذب كبعض المبتدعة، ثم يأتي الكلام على الراوي المبتدع إذا كان داعية لبدعته أو ليس داعية لبدعته. الذي ليس بداعية للبدعة فيقبل إذا كان من أهل الصدق والأمانة، أما الدعاة إلى البدعة فهذا هؤلاء فيهم خلاف، إذا كانوا يدعون لما يؤيد بدعتهم فترد روايتهم ولا كرامة. الشرط الثالث ضبط الرواة، لكن يقف اللسان وتقف الأذان من أجل أن الوقت قد أسرع علينا، وإن شاء الله نكمل في الدرس القادم إن شاء الله إن أطال الله في العمر وقدر وأراد وقدره كل خير. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم افزعنا لأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، برحمتك أرحم الراحمين. صلى الله وسلم وبارك على الحبيب الشفيع محمد وعلى آله وصحبه وسلم.